بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. قال: حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر السعدي إمام من أئمة المسلمين، حافظ من حفاظ الحديث، وإمام في معرفة علل الحديث، لقب حية الوادي لسعة علمه بعلل الأحاديث، وهو شيخ الإمام البخاري كما ترى. وقد عابوا عليه إجابته في الفتنة واعتذر، تنصل بأنه خاف على نفسه، يعني أجاب لأنه خاف على نفسه رحمه الله. قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، إمام أيضا، وهو القائل: أن يكون هؤلاء كلهم خصمائي يوم القيامة أهون من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما لم تذب عن سنتي. قال: حدثنا حميد وهو ابن أبي حميد الطويل، قال: حدثنا بكر وهو ابن عبد الله المزني، عن أبي رافع الصائغ، قال الحافظ: وهو مدني سكن البصرة، الصائغ، قال: وحميد وبكر وأبو رافع ثلاثة من التابعين في نسق، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صحابي جليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى قلب كل مؤمن. قال أبو هريرة: فلا يسمع بي مؤمن إلا أحبني. ومفهوم ذلك أنه لا يبغض أبا هريرة إلا منافق غير مؤمن. لأن أبا هريرة حمل علما كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقله للأمة، ولذلك لقب بحافظ الصحابة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، يعني أبا هريرة كان جنبا، قال: فانخنست منه، في بعض الروايات فانسللت منه، يعني تنحى عنه. قال: والسبب في ذلك أن أبا هريرة كان جنبا، فهو لا يريد أن يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو على جنابه، لذلك قال: فانخنست منه، رآه وذهب يغتسل، فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. والشاهد منه في هذا الموضع إن المؤمن لا ينجس. بوب عليه الإمام البخاري كما ترى باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. يعني إذا كان المسلم لا ينجس فعرقه أيضا لا ينجس. وفي هذا رد لما يعتقده الكثير من الناس من أن الجنب نجس، من أن الجنب نجس، وهذا غير صحيح. إنما تلبس بحدث أكبر طهارته من ذلك بالغسل، ولا يعني ترتيب الغسل على الجنابة أنه يصير نجسا بالجنابة، ولكنه أمر تعبد الله عز وجل به العباد، حيث كان من أصابته جنابة من جماع أو احتلام عليه أن يغتسل تعبدا لله سبحانه وتعالى. وإن كنتم جنبا فطهروا. فلا يلزم من ذلك أن يصير نجسا. وهذا الحديث صريح في نفي ما يطرأ أو ما يخيل لكثير من الناس من أن الجنب نجس، نجاسة حسية، هذا غير صحيح. لا نجاسة حسية ولا نجاسة معنوية. إن المسلم لا ينجس، في هذه الرواية إن المؤمن لا ينجس. ومفهومه أن الكافر نجس، وهل هو نجس نجاسة حسية أو معنوية خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه نجس نجاسة معنوية لا حسية، والذين قالوا بأنه نجس نجاسة حسية استدلوا بقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وأجيب بحمله على النجاسة المعنوية بدليل حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال. ثمامة بن أثال هذا خرج يريد العمرة وهو كافر من بني حنيفة، فلقيه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فأسروه، وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فربط على سارية من سواري المسجد، فلو كان المشرك نجسا نجاسة حسية لما أدخلوه المسجد، ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بربطه على سارية من سواري المسجد. فهذا يدل على أن قوله تعالى إنما المشركون نجس أي النجاسة المعنوية لا الحسية. وقد قال بعض أهل العلم المؤمن لا ينجس باعتبار أنه طاهر الأعضاء لمجانبته للنجاسة، لاعتياده مجانبة النجاسة في الغالب، بخلاف المشرك فإنه لا يتحفظ من النجاسة، يعني لا يبالي بالنجاسة، ما يتعبد لله عز وجل بترك النجاسة، مشرك. فلذلك في الغالب أنه لا يكون جانبا للنجاسة بسبب أنه لا يتعبد لله عز وجل بتركها. وإما استدل به بعض أهل العلم على أن المراد النجاسة المعنوية للحسية في المشرك أن الله عز وجل أباح الزواج بنساء أهل الكتاب، قال الحافظ: ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل مسلمة، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرجال. وهذا واضح، فإذا المشرك نجس نجاسة معنوية لا حسية. ويؤخذ من هذا الحديث ما ذكره الحافظ هنا، قال: وفي هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة، وهذا عليه أدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، من هذا الباب. أما حديث أبي هريرة فالذي يظهر أنه لا يدل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قال: واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات. باعتبار أن أبا هريرة لم يرضى لنفسه أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة، بل ذهب واغتسل ثم رجع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإنما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وأنا على غير طهارة، وقوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة، أي كيف يخفى عليه هذا الظاهر. واضح. وفي استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله: أين كنت؟ فأشار إلى أنه كان ينبغي له ألا يفارقه حتى يعلمه. وفي استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله. نعم، بل قد يجب عليه في بعض الأحيان إذا رأى خطأ ينبه عليه، كل بحسب الخطأ والأمر الذي يحتاج إلى تنبيه. وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، يعني لا يجب الاغتسال على الفور، مثلا أجنب وما قد حضر وقت الصلاة، بقي بينه وبين الصلاة أمد، له أن يتأخر، مع أن الأفضل والأولى والأحسن أن يبادر بالاغتسال للتخلص من الجناب، لكن من حيث الجواز يجوز، ما لم يحضر وقت الصلاة يجوز له أن يؤخر الوصل. وبوب عليه ابن حبان الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس، هذا غير صحيح. القول بأن ماء البئر ينجس إذا اغتسل فيه الجنب هذا قول غير صحيح. واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة. لو كان العرق نجس لتنجس البئر إذا دخل فيها إذا كان ماءها قليلا، ولتنجس الماء الذي يغتسل به. العرق طاهر. قال لأن بدنه لا ينجس بالجنابة فكذلك ما تحلب منه، وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل. واضح إن شاء الله الشاهد من الحديث في هذا الموضع. نعم نعم، النجاسة المعنوية بالنسبة للكافر المقصود عليه ما هو عليه من العقيدة الفاسدة من الشرك بالله سبحانه وتعالى، صرف العبادة لغير الله، هذا نيس. لا، ليس من نجس نجاسة حسية إلا إذا تلطخ بنجاسة يكون نجسا، يعني واضح الكلام عليه من حيث ذاته. قال باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظهاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، يعني يجوز له هذا كله. الإمام البخاري رحمه الله تعالى تبويباته على الأحاديث هي استنباطات فقهية من الأحاديث، وفي بعض الأحيان يبوب ليرد على قول مخالف للصواب. نعم، كثيرا ما يرد على الحنفية في كثير من الأبواب. انظر مثلا على سبيل المثال كتاب الحيل صحيح البخاري، كم يرد الإمام البخاري على الحنفية ولا يسميهم، وإنما يقول وقال بعض الناس، يذكر قولهم ويذكر الحديث الذي فيه الرد عليهم. الإمام البخاري في هذه الأبواب يرد على من يقول بأن عرق الجنب نجس وأن الجنب يصير نجسا بمجرد الجنابة، أو أن الجنب لا يجوز له أن يخرج إلى السوق لشراء حاجاته، هذا غير صحيح. الإمام البخاري بوب على خلاف هذا، على ما يرد هذا القول. وعطاء هو ابن أبي رباح، تابعي فقيه، وقد كان يقال في زمن لا يفتي في الحج إلا عطاء. قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة، سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب، أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة، والحديث قد سبق معنا، سبق الكلام عليه. قال وإراده له في هذا الباب يقوي رواية وغيره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بالجر، لأن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة، وهو محتاج في الدخول من هذه إلى هذا إلى المشي، يعني يحتاج أن يمشي من هذه الحجرة إلى هذه الحجرة. وعلى هذا فمناسبة إيراد أثر عطاء من جهة الاشتراك في جواز تشاغل الجنب بغير الغسل، وقد خالف عطاء غيره كما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وغيره فقالوا يستحب له الوضوء، وحديث أنس يقوي اختيار عطاء لأنه لم يذكر فيه أنه توضأ، وكأن المصنف أورده ليستدل له لا ليستدل به، يعني أثر عطاء فيه أنه يحتجم ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، والحسن البصري يقول يستحب له الوضوء، ولا دليل على الاستحباب في هذا الموضع. قال حدثنا عياش وهو ابن الوليد الرقام، قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى، قال حدثنا حميد الطويل عن بكر وهو ابن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، قال فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت، يعني مشى معه قليلا حتى جلس ثم انسل وذهب يغتسل، ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال له فقلت له، يعني قال له إنه ذهب يغتسل، فقال سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس. واضح، فيجوز للجنب أن يخرج إلى السوق ويمشي، نعم، ولا يلزمه من أجل ذلك، يعني ماذا إذا أراد أن يذهب إلى السوق أن يغتسل أو يتوضأ. لكن إذا كان في البيت أراد أن يرقد يستحب له الوضوء، يستحب له الوضوء.